نمير البهائم وسحر البيان ووقع المعاني لنا قد كتب
بفخر ستصيت أذن الزمان لحسن هما في رواق الأدب
بفخر ستصيت أذن الزمان
لحسن هما في رواق الأدب.
السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله في رواق الأدب. هل تريدون قصيدة في وصف الساندويتش لشاعر من شعراء القرن الثالث الهجري في العصر العباسي؟ ساق عليكم قصيدة من القرن الثالث الهجري في وصف الساندويتش. يقول هذا الشاعر الكبير: يا سائلي عن مجمع اللذات سألت عنه أنعة النعات، خذ يا مريد المأكل اللذيذ جردقتي خبز من السميذ، يعني رغيفين، لم ترى عينا ناظر شبهيهما فاقتسر الحرفين من وجهيهما، يعني قص أطرافهما، حتى إذا ما صارتا صفاصفا فانتف على إحداهما نتائفا من لحم فروج ولحم فرخ، يدور جوذابهما بالفسخ واجعل عليها أسطرا من لوز، معارضات أسطرا من جوز، إعجامها الجبن والزيتون وشكلها النعنع والطرخون، واعمد إلى البيض السليق الأحمر فدرهم الجبن به ودنر، يعني قطعه على شكل دوائر مثل الدراهم والدنانير، وترب الأسطر بالملح ولا تكثر ولكن قدرا معدلا، وترب الأسطر بالملح ولا تكثر ولكن قدرا معدلا، عشان يعني الملح يرفع الضغط وكذا، وردد العينين فيها لحظة فإن للعينين منها حظا، ومتع العين بها مليا وأطبق الخبز وكل هنية، أطبق الفطيرتين، هيئ ثناياك وكدما كدما تسرع فيما قد بنيت الهدمة. هذه القصيدة الأرجوزة في وصف الساندويتش هي لشاعر من أكبر شعراء الوصف في التراث العربي، الشاعر الكبير ابن الرومي علي بن العباس بن جريج، المولود في بغداد سنة 221 و21 وتوفي بها سنة 283. هذا الشاعر الكبير ابن الرومي هو من الشعراء المولدين، ويقال لهم المولدون لأنهم ولدوا في الكلام، أي استحدثوا فيه ما لم يكن من معاني العرب وكلامها، فغيروا في عمود الشعر كما يقول النقاد، ولذا يقال لهم أيضا المحدثون لأنهم حدثوا فيما بعد زمن الاحتجاج باللغة. وبعضهم يطلق مصطلح المولدين على من ولدوا من العرب في الإسلام مثل الفرزدق وجرير والأخطر، لكن يعني هذا الصلح غير شائع. ابن الرومي هذا الشاعر أصله رومي يوناني من جهة الأب، ومن جهة الأم فأمه فارسية فأصله فارسي، فجمع بين الأصلين الفارسي والرومي، وهذا بخلاف أكثر شعراء القرون الأولى أن يكون شاعر من الكبار يكون أصله أعجمي من جهة الأم والأب. وابن الرومي كان يفتخر كثيرا بهذين الأصلين، فهو يقول مثلا: كيف أغضي على الدنية والفرس خؤولي والروم هم أعمامي. هل لهذا الأصل اليوناني الفارسي أثر على شعره وعلى فنه وعلى ثقافته؟ حقيقة ذهب إلى هذا بعض النقاد وبعض الباحثين والدارسين مثل العقاد وطه حسين، لكن خالفهم أيضا باحثون آخرون مثل النويهي في كتابه ثقافة النقد الناقد الأدبي، ومن المصادر المهمة لدراسة ابن الرومي، وذهب إلى أن ابن الرومي وغيره إلى أن ابن الرومي وإن كان أصله فارسيا روميا إلا أن ثقافته عربية إسلامية خالصة، والقول بأن هناك أثر كبير لهذا الأصل الوراثي الجيني في ثقافته أو في تصوره للشعر وفي خياله يعني يحتاج إلى كثير من البراهين ومن الأدلة. ابن الرومي هذا من الشخصيات العجيبة، من الشخصيات القلقة، كان حاد المزاج جدا، مضطرب الطبع، ساخطا على الحياة، متبربا بها، مبغضا إلى الناس، مبغضا لهم، هو يكره الناس والناس يكرهونه أيضا، يعني منهمك في اللذات ومسرف على نفسه في الشهوات. ولهذا كان أبو العلاء المعري يقول عنه إن أدبه كان أكثر من عقله وكان أكبر من عقله. وزاد من سخطه على الحياة وتبرمه بها أنه توفي في حياته زوجته ثم أبناءه الثلاثة، كلهم توفوا في حياته واحدا بعد واحد وأرثاهم جميعا، وكان حظه سيئا في حياته جدا، بل كان فاشلا كما يقول العقاد وغيره، يعني عبروا بهذا التعبير أنه كان فاشل، فلم يفلح في شيء غير الشعر، حتى في لعب الشطرنج يعني لم يفلح فيه، فهجاه، وقل من نجا من هجائه من أهل عصره. لهذا عاش حياة بائسة. يعني من أسباب شقائه وبؤسه هو أنه كان يرى نفسه ذا موهبة كبيرة في الشعر، ويرى غيره ممن هو من هم أقل منهم يعني موهبة، قد نالوا الأعطيات والمكانة ووصلوا إلى الخلفاء، بينما هو لم يعطى ما يستحقه ولم تقدر مواهبه. ولهذا كان يحسد كثيرا البحتري، مع أن البحتري أكبر منه بخمس عشرة سنة تقريبا، لكنه كان يحسده كثيرا على ما كان عليه البحتري من الصلة بالخلفاء ونيل الأعطيات والجوائز وإلى آخره، وله قصائد كثيرة في هجاء البحتري، لم يكن يترك فرصة لهجاء البحتري إلا هجاء. طبعا بعد ذلك صار بينهما صلح واجتمع وكذا. سأقرأ عليكم بعض الأبيات من قصيدة له يهجو فيها البحتري لأنها طريفة. يقول: قد قلت إذ نحلوه الشعر حاش له إن البروك به أولى من الخبب، يعني يقصد البحتري، الحظ أعمى ولولا ذاك لم تره للبحتري بلا عقل ولا أدب، قبحا لأشياء يأتي البحتري بها من شعره الغث بعد الكد والتعب، كأنها حين يصغي السامعون لها ممن يميز بين النبع والغرب رقى العقارب، أو هذر البناء أو هذر البنات إذا أضحوا على شعف الجدران في صخب، يسيء عفا، يعني إذا لم يسرق يأتي بشعر سيء، يسيء عفا فإن أكدت وسائله أزاد لصا شديد البأس والكلب، عبد يغير على الموتى فيسلبهم حر الكلام، بجيش غير ذي لجب ما إن تزال تراه لابسا حللا، أسلاب قوم مضوا في سالب الحقب، شعر يغير عليه باسلا بطلا وينشد الناس إياه على رقبي. طبعا له قصائد ليس في هجاء البحتري فقط، له قصائد في هجاء من يفضل البحتري عليه أو من يقدم البحتري عليه. لم يسلم من لسانه كما قلت أحد من الولاة ولا من الأمراء ولا من الأعيان، وكان هذا من أسباب وفاته ومن أسباب موته. فيحكى أن القاسم بن عبد الله بن وهب وزير المعتضد أمر بسمه لأنه خاف أن يهجوه مرة من المرات، يعني لمح ابن الرومي إلى أنه سوف يهجو هذا الوزير، فبادر هذا الوزير وأمر بسمه في يعني قطعة من الحلوى. هذه الرواية يعني وإن كانت مذكورة في المصادر، إلا أن العقاد في كتابه عن ابن الرومي يضعف هذه الرواية، ويذهب إلى أن ابن الرومي مات ميتة طبيعية وأنه مات بمضاعفات داء السكر، واستنبط ذلك من بعض الأخبار واحتج لذلك بأدلة طريفة. يعني من هو مهتم بهذا يرجع إلى ذلك في كتابه عن ابن الرومي، ابن الرومي حياته من شعره، فيها يعني لطافة في استخراج أو في استنباط ما هي العلة التي مات بها ابن الرومي وأنها كانت السكر. ابن الرومي من الأشياء المشهورة في شخصيته كان متشائما جدا، لا يكاد يخرج من بيته، يعني يلزم بيته أياما لا يخرج منه بسبب هذا التشاؤم. كان أمام بيته جار له أحدب، فذكروا أن ابن الرومي كان يلبس ثيابه كل يوم ويتعود، ثم يصير إلى الباب والمفتاح فيفتحه ويضع عينه على ثقب في خشب الباب، فإذا وقعت عينه على جاره الأحدب هذا رجع إلى بيته، رجع إلى الداخل ولم يخرج. كان الأخفش النحوي يعني يتولع بابن الرومي ويكثر من معابثته، فكان يقرأ عليه الباب إذا أصبح، فإذا قال ابن الرومي من القارع يقول مره بن حنظلة، فإذا سمع ذلك ابن الرومي ونحو ذلك من الأسماء تطير وتشاءم، لأنه مرة وحنظلة، وهو يريد أن يسمع أسماء يعني تبعث على التفاؤل، يعني سعيد، بشير، مفلح، يعني راشد إلى آخره. طبعا كان الأخفش بسبب هذا يعني نالته كثير من أهاجي ابن الرومي، فله قصائد كثيرة وأبيات كثيرة في هجاء الأخفش. هذا التشاؤم سرى إلى ديوان ابن الرومي أيضا، فيعني تشاءم الناس من ديوان ابن الرومي، ومع ضخامة هذا الديوان وهو من أكبر الدواوين التي وصلتنا في الشعر العربي، يعني تقريبا قريبة 30,000 بيت، ديوان ضخم، تأخرت طباعته كاملا، فلم يطبع كاملا إلا في وقت متأخر كما سوف يأتي عند ذكر طبعات الديوان. بل إن العقاد حينما بدأ يكتب كتابه عن ابن الرومي قبض عليه ودخل السجن في القصة المشهورة، وأكمل أكثره في السجن، فأصبح الناس تأكدت عندهم فكرة التشاؤم من ديوان ابن الرومي. حتى الذين كانوا يعملون في تحقيق ديوان ابن الرومي لم يكونوا يستمرون في ذلك، يعني أحدهم نشر مجلدا ثم توقف، ثم أحدهم نشر جزءا ثم توقف، وأحدهم نشر مختارات ولم يكمل. يذكر لي الدكتور حسين نصار والذي حقق ديوان ابن الرومي أن عمل معه في تحقيق الديوان مجموعة من الباحثين الشباب ولم يستمر معه أحد من أول العمل إلى آخره. يقول كان بعضهم إذا بدأ في العمل يأتيه من يحذره من العمل في ديوان ابن الرومي وأنه سوف يناله شؤمه، فيعتذر بأي عذر ويخرج. أما الدكتور حسين نصار فيقول لي بالعكس، أما أنا فقد ملت مناصب عديدة بعد انتهائي من تحقيق ديوان ابن الرومي. مما يتصل بذلك أيضا أن أبو الفرج الأصبهاني لم يترجم لابن الرومي في كتابه الأغاني، وهذا يعني جعل الأستاذ كامل كيلاني وهو من المهتمين بابن الرومي يستغرب جدا من ذلك، ولا يقتنع بأن أبو الفرج لم يجد قصيدة مغناة لابن الرومي حتى يريده بسببها في كتاب الأغاني. ورأى أن السبب في هذا هو كثرة أهاجي ابن الرومي لأهل عصره من الوزراء والكتاب والأعيان ممن كانوا لا يزالوا أحياء في زمن أبو الفرج، فأبو الفرج خشي من أن يترجم لابن الرومي في كتابه بسبب ذلك فلم يفعل. طبعا هذا يعني وجه غير قوي، والأقرب أن السبب في هذا هو أن أبو الفرج لم يجد قصيدة مغناة لابن الرومي على شرطه في كتاب الأغاني. بعد الفاصل إن شاء الله نتحدث عن شعر ابن الرومي وعن ديوانه وما يتصل بذلك من الأخبار.
لحسن الهمى في رواق الأداب.
حياكم الله. ابن الرومي مشهور جدا بإطالة قصائده، هو من أطول الناس قصائد في الشعر العربي، يطيل القصائد يعني قصائده تبلغ المئات يعني، ولهذا ديوانه هو يعني كما قلت لعله أكبر ديوان وصلنا من الشعر العربي، قريب 30,000 بيت. وربما يكون من أسباب إطالته لقصائده كما يعني ذكر بعض النقاد هو سوء ظنه بالناس وأنهم لا يفهمون معانيه ولا يفهمون مقاصده وأن أذهانهم تقصر عن إدراك مراميه، ولهذا فهو يسرف في التفصيل وفي التوضيح وفي بسط القول حتى إنه يقترب أحيانا من النثرية في كلامه، فكأنك تقرأ كلاما منثورا لكنه مقفى. طبعا بعض من يتعصب لابن الرومي من المعاصرين وقد صار له حظ عند المعاصرين كالعقاد مثلا، فهو يجعل هذه الإطالة من مناقب ومن مزايا ابن الرومي، والحقيقة أنها ليست من مزايا بل هي من مثالبه ومما لا يحسن من الشعراء أن يطيلوا قصائدهم إلى هذا الحد. وقد رد عليه في هذا الرافعي في مقالين كتبهما في الرد على كتاب ابن الرومي للعقاد. ابن الرومي لا يحرص في شعره كثيرا على البديع وعلى المحسنات البديعية ولا على جزالة اللفظ كما يفعل أبو تمام، ولهذا شعره أسهل يعني من شعر أبي تمام وأرق. لا تظهر أيضا في شعره خبرة أبي تمام بأشعار العرب، ولهذا تقل السرقات التي اتهم بها ابن الرومي بعكس أبي تمام، فيكثر اتهامه بالسرقة لكثرة اطلاعه على شعر العرب. من أهم ما يميز شعر ابن الرومي الوصف والتصوير، فابن الرومي من أدق الناس وصفا في الشعر العربي ومن أبرعهم في التصوير، ومر معنا كيف وصف ذلك السندويتش في ذلك العصر، فهو يعني عنده قدرة بارعة على التصوير، تصوير الطبيعة وتصوير الحياة وتصوير المشاعر وتصوير الأحاسيس، تصوير الطعام على وجه خاص، له ولع غريب بالطعام وكانت له نهمة عظيمة، مع أنه فيما يذكر يعني لم يكن سمينا كان نحيفا، لكن يبدو أنه كان كما يقول بعضهم كان مذواقا، يعني كان يعني يحب التذوق وإن لم يكن يكثر من الأكل، لكنه كان منهوما مكثرا من ذكر الطعام في شعره. ولو الأبيات المشهورة في وصف الخباز الذي يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصري، والقصيدة التي في السندويش سبقت. من الأشياء اللطيفة في الوصف عند ابن الرومي والتشبيه عنده أن أحدهم قال له كان الناس يولعون بالعبث بابن الرومي ويعني يستفزونه، فيعني يقوم بهجائهم والنيل منهم. المهم أحدهم قال له مرة لما لا تشبه كتشبيهات ابن المعتز وأنت أشعر منه، بن معتز الشاعر الأمير المعروف، فقال له ابن الرومي: أنشدني شيئا من قوله الذي استعجزتني عن مثله. فأنشده قول ابن المعتز يصف الهلال: انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. يقول: انظر إلى الهلال كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. فصاح ابن الرومي واغوثاه: تالله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ذاك إنما يصف معون بيته، لأنه ابن خليفة ذكر زورق وفضة وعنبر، وأنا في أي شيء أصف؟ إنما أصف معون بيتي. ويقصد أن الإنسان ابن بيئته. يعني أيضا مما يميز شعر ابن الرومي الهجاء، فابن الرومي من أشهر الهجائين في تاريخ الشعر العربي، هو أشهر في هذا حتى من جعبل الخزاعي ومن بشار بن برد، ولا يتقدم أحد في باب الهجاء. والهجاء لو قيل أنه هو أهم موضوعات شعر ابن الرومي لما كان ذلك بعيدا، وبواعث الهجاء عنده كثيرة، يعني ليس سببا واحدا، هناك أسباب كثيرة تجعله يهجو الناس. مثلا من أهم الأسباب ومن أولها هو ما كنا أشرنا له من أنه عاش حياة بائسة وعاش حرمانا لا يليق بما يراه هو من ذكائه ومن موهبته بعكس غيره، فهو يرى أنه محروم يستجدي ولا يعطى إلا القليل، فيغضب ويهجو من يمنعون صلتهم عنه. يعني حتى في مدائحه إذا جاء يمدح خليفة، هو طبعا ما وصل إلى الخلفاء من أجل لسانه هذا، لكن كان إذا مدح وزيرا أو مدح كبيرا من الكبراء، نصف القصيدة هي في طلب المال وفي الوعيد والتهديد له إن لم يعطه أنه سوف يهجوه. فهذا من أسباب كثرة هجائه للناس. من الأسباب أيضا أنه كان كما قلت يحسد ذوي النعمة الذين يتمتعون بملاذ الحياة دونه فيهجوهم. منها أن الناس كانوا يعلمون ضيق أخلاقه وغرابة أطواره فيعبثون به ويضايقونه، كما مر معنا في الأخبش كيف كان يصنع معه عندما يأتيه في الصباح ويطرق عليه الباب، فإذا قال له من؟ قال: مر يا ابن حنظلة. ومنها أنه كان شديد التشاؤم، فهجى كل شيء تشاءم منه، بل هجى كل شيء لم يفلح فيه، كما قلت أنه حاول أن يحسن لعبة الشطرنج فلم يفلح، فهجى الشطرنج وهجى من يلعب هذه اللعبة. منها أيضا أنه كان يتشيع للعلويين لآل البيت، مع أنه ولاءه لبني العباس ولا أسرته لبني العباس، فكان يعني يهجو العباسيين لأنهم كانوا يتعقبون العلويين وكانوا ينالون منهم. هذه بعض الأسباب التي كانت تدفع ابن الرومي للهجاء. والحقيقة أنه لم يكن يحتاج إلى سبب لأن يهجو، فكان يهجو هكذا بالفطرة إذا لم يجد أحدا هجاه. أما المدح فكما قلت كان مدحه من أعجب المدح، يعني لا ليس في مدحه عاطفة وليس في مدحه شيء من المعاني البديعة التي كان عليها الشعراء، بل معظم مدائحه للكبراء وللوزراء يعني تشتمل على الشكوى وعلى ذم الزمان وذم الناس، ومع مدح قليل ومع وعيد كثير ومع طلب كثير للمال. ولهذا لم يكسب بمدائحه ما كان يؤمل، على عكس مثلا البحتري الذي نال جوائز الخلفاء ونال كثيرا من الضياع ومن الأموال، وأيضا سبقه أبو تمام والمتنبي وغيره ممن كانوا يحسنون المدح. فابن الرومي لم يصل إلى الخلفاء، هذا أيضا مما أغضبه أنه لم يصل إلى مدح خليفة، لأنه كانوا يخشون من لسانه. ومثل ما قلنا أيضا أنه ربما يكون سبب من أسباب موته في القصة المشهورة هو هذا الهجاء الذي كان يهجو به الناس. نصل الآن إلى ديوان ابن الرومي والدراسات التي كتبت حوله. ابن الرومي في حياته لم ينل كما قلت ذلك الحظ الواسع، بل كانت حياته بائسة، وحتى بعد عصره لم ينل ذلك الحظ الكبير، حتى إن ابن الفرج الأصبهاني لم يترجم له في كتاب الأغاني، وهذا أغضب بعض يعني أنصاره، لكنه في عصرنا قام حظه كما يقال، ويعني ابتسمت الدنيا له، وبدأ نشر ديوانه من بداية القرن العشرين. فبدأ نشر ديوانه الشيخ محمد شريف سليم سنة 1917، فنشر الجزء الأول من ديوانه مشروحا، وفيه فقط قوافي قصائد الهمزة والباء، ثم نشر جزءا آخر جزءا صغيرا في 88 صفحة وتوقف، ولم يكمل هذا الديوان، فكان نشرا للديوان مع شرح له. بعد ذلك جاء الأستاذ كامل الكيلاني وهو من محبي ابن الرومي، واختار من ديوان ابن الرومي قريب الثلاث نحو 7,000 بيت، نحو 7,000 بيت اختارها لابن الرومي وعلق عليها وفي 3 أجزاء في مجلد واحد ضخم، وقدم له العقاد، وكان العقاد والمازني وعبد الرحمن الشكري ممن يولعون بابن الرومي ويحرصون على شعره ويذهبون إلى دار الكتب المصرية لنسخ ديوانه من المخطوطات ونسخ قصائده. ولهذا ألف العقاد كتابا مهما عن ابن الرومي، هو من أفضل كتب العقاد، من أفضل كتب العقاد ومن أحبها إليه يعني، وهو كتاب ابن الرومي حياته من شعره، حياته من شعره، فكأنه استنبط حياة ابن الرومي من شعره وليس من أخبار التاريخ، وهي في الحقيقة دراسة نفسية لشخصية ابن الرومي، وقد عالج فيها شخصية ابن الرومي أكثر من معالجته لشعره كما يذكر طه حسين. على ذكر هذا أيضا المازني وهو صاحب العقاد له مقالات مهمة عن ابن الرومي، لعلها من أجمل ما كتب عن ابن الرومي، كتبها في مطلع حياته في مجلة البيان، ثم نشرها في كتابه حصاد الهشيم، وهي مقالات مهمة عن ابن الرومي، مقالة طويلة يمكن قريب 100 صفحة. ممن اختار أيضا من شعر ابن الرومي نحو 1500 بيت الأستاذ عارف حجاوي في كتابه تألق الشعر، وهي من أجمل مختارات هذا الشاعر ابن الرومي، اختار له نحو 1500 بيت وشرحها شرحا سهلا في كتابه هذا تألق الشعر. ثم أما نشر الديوان كاملا فقد نشره الدكتور حسين نصار رحمه الله سنة 1976، ابتدأ نشره في هذا التاريخ 1976 في الهيئة المصرية العامة للكتاب بمصر، وحتى أتم نشره في 6 أجزاء فيها نحو 30,000 بيت. أما الكتب التي كتبت عن ابن الرومي فهي كثيرة، ذكرنا منها كتاب العقاد وذكرنا مقالات المازني، منها أيضا كتاب لأحد المستشرقين وهو روفونجست وقد ترجمه حسين نصار، كتابه اسمه ابن الرومي حياته وشعره، وهناك أيضا كتاب لمحمد عبد الغني حسن ضمن سلسلة نوابغ الفكر العربي التي تصدر عن دار المعارف وذكرناها مرارا، له كتاب عن ابن الرومي في هذه السلسلة. الدكتور عمر فروخ أيضا له كتاب عن ابن الرومي في سلسلته أيضا عن الشعراء. من الفصول المهمة الفصل الذي كتبه أو أملاه طه حسين، وهو في الحقيقة في أصلي أظنه كان محاضرة، في كتابه من حديث الشعر والنثر عن ابن الرومي. أيضا مارون عبود في كتاب الرؤوس له فصل جميل عن ابن الرومي. ونختم بكتاب ثقافة الناقد الأدبي لمحمد النويهي، وهو من المصادر المهمة جدا لدراسة ابن الرومي ومناقشة المعاصرين العقاد والمازني وغيرهم. هذا ما أمكن أن نقوله في هذه الحلقة عن ابن الرومي، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة مع شاعر آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله في رواق الأدب. أنشد البحتري يوما شيئا من شعره، وكان أبو تمام قد قال شيئا في الموضوع نفسه، قال شعرا في نفس الموضوع، فقيل للبحتري: أنت والله أشعر من أبي تمام في هذا الشعر، يعني في إصابتك لهذا المعنى. قال: كلا والله، إن أبا تمام للرئيس والأستاذ، والله ما أكلت الخبز إلا به. فقال له المبرد: لله درك يا أبا الحسن، فإنك تأبى إلا شرفا من جميع جوانبك. وقيل للبحتري أيضا: إن الناس يزعمون أنك أشعر من أبي تمام. فقال: والله ما ينفعني هذا القول ولا يضر أبا تمام، والله ما أكلت الخبز إلا به، ولو وجدت أن الأمر كان كما قالوا، ولكني والله تابع له، آخذ منه، لائذ به، نسيمي يركض عند هوائه، وأرضي تنخفض عند سمائه. بهذه المروءة العالية وبهذه الأخلاق الكريمة نفتتح كلامنا اليوم عن الشاعر الكبير أبي عبادة البحتري رحمه الله. كثرت مقارنة الناس بين البحتري وبين أستاذه أبي تمام. أستاذه أبي تمام في الشعر وهو ابن قبيلته أيضا، كلاهما من طي، كثرت المقارنة بينهما من عهدهما إلى عصر الناس هذا، ولم يزل الناس يقارنون بين الأستاذ والتلميذ. من أشهر المقولات النقدية في المقارنة بين الاثنين قول أبي العلاء المعري عندما سئل: أي 3 أشعر، المتنبي أم البحتري أم أبي تمام؟ قال: المتنبي وأبو تمام حكيمان، والشاعر البحتري. هذه المقولة تروى أيضا عن المتنبي نفسه أنه قال أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري. ابن العثير له مقارنة مشهورة بين الثلاثة في كتابه المثل السائر، يقول فيها: أما أبو تمام فإنه رب معاني وصيقل ألباب وأذهان، وقد شهد له بكل معنى مبتكر لم يمش فيه على أثر، إلى أن يقول: وأما أبو عبادة البحتري فإنه أحسن في سبك اللفظ على المعنى، وأراد أن يشعر فغنى، ولقد حاز طرفي الرقة والجزالة على الإطلاق، فبينا يكون في شظف نجد إذ تشبث بريف العراق. لم يزل الناس كما قلت مشغولين بهذه المقارنة، حتى إن ابن المعتز وهو الشاعر الأمير المشهور جاء قال: جاءني محمد بن يزيد المبرد يوما فأفضنا في ذكر أبي تمام، وسألته عنه عن البحتري. طبعا مر معنا لما تحدثنا عن المبرد أنه كان صديقا للبحتري، فسأله ابن المعتز عن البحتري وأبي تمام، فقال المبرد: لأبي تمام استخراجات لطيفة ومعان ظريفة لا يقول مثلها البحتري، وهو صحيح الخاطر حسن الانتزاع، وشعر البحتري أحسن استواء، وأبو تمام يقول النادر والبارد، وهو المذهب الذي كان أعجب إلى الأصمعي. يعني أن البحتري كان يقول القصيدة كلها فتكون سليمة بمجموعها من الطعن، بينما أبو تمام تجد له في قصيدته بعض الأبيات الباردة والضعيفة. كان هذا يعجب الأصمعي، أنه يرى أن هذا أقرب إلى الطبيعة، أن الإنسان في طبيعته لا يكون عمله كله مستويا، إنما يكون فيه ضعف في بعض المواضع. ثم يقول المبرد عبارة تعجبني، عبارة مهمة، يقول: والله إن لأبي تمام والبحتري من المحاسن ما لو قيس بأكثر شعر الأوائل ما وجد فيه مثله. يعني بعض الناس يرى أن الشعر الجاهلي هو أجمل الشعر وأنه لا يقوم بعده شيء، هذا ليس متفقا عليه عند النقاد حتى المتقدمين. يعني المبرد هذا يقول إن لأبي تمام والبحتري من المحاسن ما لو قيس بأكثر شعر الأوائل يعني الجاهليين ومن بعدهم ما وجد فيه مثله. من آخر من أبدع في المقارنة بين البحتري وبين أبي تمام الأديب الكبير الرافعي، في مقال وازن فيه بين الثلاثة، بين المتنبي والبحتري وأبي تمام، وانتهى فيه بعد أن ذكر مميزات كل واحد منهم إلى أن أبا تمام أفضل الثلاثة بمجموعه. قال: وهو كالعقل المبتكر، وأن البحتري أشعرهم في الجملة، وهو كالطبع السمح المتدفق، وأن المتنبي أحكمهم في خصائصه، وهو كالفكر المولد. طبعا هي مقالة طويلة فيها تفصيل وذكر مميزات لكل واحد منهم والمقارنة بينهم. هذا المقال النادر منشور ضمن كتاب صون القريض نظرات الرافعي في الشعر والشعراء، ولن تجده في مكان آخر. لكن قبل أن نمضي في هذا، دعونا نبدأ الحكاية من أولها ونعرف البحتري من أول أمره. بسم الله. ولد أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري الطائي، والبحتري نسبة إلى جده الأعلى بحتر. ولد في قرية صغيرة قرب منبج في الشام، وهي شرق حلب. ومنبج هذه هي البلدة التي ولد فيها أبو تمام أيضا. ولد البحتري في تلك القرية الصغيرة التي هي قريبة من منبج سنة 206 من الهجرة، يعني مطلع القرن الثالث الهجري. ثم رحل في صدر شبابه إلى العراق، وفي العراق كانت شهرته العريضة الواسعة وكان حظه الكبير، وهناك اتصل بالخلفاء والأمراء ومدحهم وغشي مجالسهم ونال أعطياتهم وجوائزهم، وعاش فيها فترة طويلة من عمره. ثم عاد إلى منبج في آخر حياته ومعه المال الكثير والضياع، وبقي فيها إلى آخر عمره حتى مات في نحو 80 سنة. يعني مات، يعني عاش تقريبا قريبا 80 سنة، لأنه مات سنة 284 من الهجرة، يعني 78 سنة تقريبا، قريبا 80 سنة، وهي ضعف حياة أستاذي أبي تمام، لأن أبو تمام مات صغيرا. في أحد الأقوال أنه مات وعمره 40 سنة. يقول أبو البحتري في وصف بداية أمره مع الشعر في نص جميل فيه اعتراف بالفضل وفيه تشجيع الأستاذ للتلميذ، يقول: كان أول أمري في الشعر ونباهتي، يعني بدء شهرتي، أني صرت إلى أبي تمام وهو بحمص، فعرضت عليه شعري، وكان الشعراء يعرضون عليه أشعارهم، فأقبل علي وترك سائر من حضر، فلما تفرقوا قال لي: أنت أشعر من أنشدني، فكيف بالله حالك؟ كيف وضعك؟ فجأة سكوت خلة، يعني فقرا وحاجة، فكتب إلى أهل معرة النعمان وشهد لي بالحذق بالشعر وشفع لي إليهم وقال: امتدحهم. فصرت إليهم فأكرموني بكتابه بسبب كتابه، ووظفوا لي 4000 درهم، فكانت أول مال أصبته. وقال علي بن يوسف في خبره: فكانت نسخة كتابه، يعني كان نص البرقية أو الكتاب الذي كتبه أبو تمام في التوصية بالبحتري، يصل كتابي هذا على يد الوليد أبي عبادة الطائي، وهو على بذالته شاعر فأكرموه، وهو على بذالته شاعر فأكرموه. طبعا البحتري ظل على هذه البذاذة، يعني أن حاله ليس أنيقا، يعني في ملبسه وفي شكله، ظل البحتري على هذه البذاذة من ذلك الوقت حتى توفي، مقترا على نفسه، ضنينا بماله، بخيلا به، حتى توفي رحمه الله. طبعا لعل هذا بسبب ما لقي في طفولته وفي أول حياته من شظف العيش ومن شدة الحال، فهذا يكون قريب مما اعتذر به الصفدي للإمام أبي حيان الأندلسي الغرناطي رحمه الله، الذي كان أيضا موصوفا بالبخل، وكان يعترف بهذا ويفتخر به، لم يكن ينزعج منه. فالصفدي اعتذر لشيخه أبي حيان بأن أبي حيان طال تغربه في البلاد، وتعب في حياته تعبا كثيرا، ومرت به حوادث وجرب الناس، فاستعمل الحزم وصار ضنينا بماله. نصل الآن إلى شعر البحتري. اجتمع النقاد في القديم والحديث على أن شعر البحتري كان من أعذب الشعر، واتفقوا على حلاوة ألفاظه وعلى صفاء ديباجته، حتى أنه كان يقال لشعره سلاسل الذهب، كان يوصف شعره بأنه سلاسل الذهب، وطبعه يوصف ويضرب به المثل كما ذكر الثعالبي في المضاف في كتاب ثمار القلوب، يقال طبع البحتري مثل طبع البحتري، يضرب به المثل. فهو من الشعراء المطبوعين الذين كانوا يجتنبون التعقيد في المعاني والألفاظ، لا يستكرهونها ولا يأتون بحوشي الكلام. وكان أبو القاسم الإسكافي يقول: استظهاري على البلاغة، يعني استعانتي عليها، أنني أستعين عليها بثلاثة: القرآن وكلام الجاحظ وشعر البحتري، هذه الثلاثة أستعين بها على البلاغة. البحتري له قصائد جميلة رائقة سائرة، من أحسن الشعر ومن أجمله ومن أعذبه. يقول ابن المعتز في ذكر أشهر قصائد البحتري، يقول: لو لم يكن للبحتري إلا قصيدته السينية في وصف إيوان كسرى، فليس للعرب سينية مثلها، يقصد قصيدته صنت نفسي عما يدنس نفسي، هذا المطلع المشهور، والتي عرضها فيما بعد أحمد شوقي. يقول ابن المعتز: لو لم يكن للبحتري إلا قصيدته السينية في وصف إيوان كسرى، فليس للعربي سينية مثلها، وقصيدته في وصف البركة: ميل إلى الدار من ليلى نحييها، واعتذاراته في قصائده إلى الفتح ابن خاقان وزير المتوكل التي ليس للعربي بعد اعتذارات النابغة مثلها، وقصيدته في دينار التي وصف فيها ما لم يصفه أحد قبله، وهي التي أولها: ألم تر تغليس الربيع المبكر، وصفة حرب المراكب في البحر، لو لم يكن له إلا هذه لكان أشعر الناس في زمانه. فكيف وقد انضاف إلى هذا صفاء مدحه ورقة تشبيهه في قصائده؟ سوف نذكر بعد الفاصل إن شاء الله قصيدة جميلة للبحتري، ليست من قصائده المشهورة جدا، في وصف الذئب الذي لقيه في الصحراء. فنذهب إلى فاصل ثم نعود وأتلو عليكم بعض أبيات هذه القصيدة.
لحسن هما في رواق الأداب.
حياكم الله. قلنا أن للبحتري قصيدة جميلة في وصف الذئب الذي لقيه في طريقه في الصحراء وهو يشق البادية سعيا وراء الرزق، وهي قصيدة رائعة في تصوير الصراع النفسي من أجل الحياة كما يقال، طابق فيها بينه وبين الذئب، فكلاهما يضرب في مجاهل الصحراء، وكلاهما جائع، وكلاهما يدافع عن نفسه يريد البقاء. يقول البحتري في مطلعها، وهو من أرق المطالع ومن أجملها، يقول: سلام عليكم، لا وفاء ولا عهد، أما لكم من هجر أحبابكم بدوا. وهي قصيدة طويلة يقول فيها عن الذئب في الذي لقيه في الصحراء: وأطلس ملء العين وأطلس ملء العين يحمل زوره، وأضلاعه من جانبيه شوى النهد، له ذنب مثل الرشاء يجره، ومتن كمتن القوس أعوج منأد، طواه الطوى حتى استمر مريره، يعني أتعبه الجوع، طواه الطوى حتى استمر مريره، فما فيه إلا العظم والروح والجلد، صار يعني عظم على جلد، جلد على عظم. يقضقض عصلا في أسرتها الردى كقضقضة المقرور أرعده البرد. شوف كيف الوصف: سما لي وبي من شدة الجوع ما به، ببيداء لم تحسن بها عيشة، لم تحسس بها عيشة الرغد، كلانا بها ذئب يحدث نفسه. ما أجمل هذه العبارة، يعني فاتنة. كلانا بها ذئب يحدث نفسه بصاحبه، والجد يتعسه الجد، عوى ثم أقعى، فارتجست فهجته، فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد، فأوجرته خرقاء تحسب ريشها على كوكب ينقض، والليل مسود، فما ازداد إلا جرأة وصرامة، وأيقنت أن الأمر منه هو الجد، فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها، بحيث يكون اللب والرعب والحقد، فخر وقد أوردته منهل الردى على ظمأ لو أنه عدو الورد. هذه القصيدة فيها إبداع وفيها تصوير دقيق، وهي قصيدة طويلة. من طريف ما يتصل بشعر البحتري طريقته في إنشاد الشعر. كان البحتري له طريقة عجيبة عندما ينشد الشعر، وله عادة غريبة. يقول جحظ البرمكي، يقول: كان البحتري من أبغض الناس إنشادا، كان بغيضا كريها عندما ينشد شعره. لماذا؟ يقول: كان يتشدق ويتزامر في مشيته، مرة جائيا ومرة القهقرة، يروح ويجي وهو واقف ينشد شعره، ويهز رأسه مرة ومنكبه أخرى، ويشير بكمه، ويقف عند كل بيت ويقول: أحسنت والله، ثم يقبل على المستمعين فيقول لهم: ما لكم لا تقولون لي أحسنت، والله هذا لا يحسن أن يقول مثله أحد. فكان الناس لا يعجبهم أسلوب البحتري عندما ينشد شعره. هذا الخبر في طريقة إنشاد الشعر ذكرني بعادات الشعراء في إنشاد الشعر. لكل شاعر عادة وطريقة في إنشاد الشعر، ولهم أخبار طريفة في ذلك. فلعلنا نفرد حلقة إن شاء الله قادمة عن عادات الشعراء في إنشاد الشعر، وكيف كانوا ينشدون شعرهم، وماذا حصل لهم في ذلك، بما أننا في رواق الأدب يعني. طيب، نصل الآن إلى ديوان البحتري. البحتري كان حظه جميلا، كان حظه حلوا في حياته وبعد مماته. ففي حياته عرفنا أنه مدح كثيرا من الخلفاء، أظن 6 أو 7 خلفاء، بالإضافة إلى الوزراء والأمراء والكبار، وحظي يعني مكانة كبيرة عندهم، وكان يعني يجالسهم، ونال منهم الجوائز والأعطيات والضياع والدور. وبعد وفاته ناله أيضا حظ كبير، فروى الناس شعره وأثنوا عليه وحلوا كتبهم به بأشعاره، وطرزوا تآليفهم بها. وفي عصرنا وصلنا ديوانه كاملا، وطبع طباعة أنيقة محققة فاخرة بتحقيق الأستاذ الشاعر حسن كامل الصيرفي في 6 أجزاء عن دار المعارف. ومن حسن حظ البحتري أيضا أن الأستاذ المحقق عبد السلام هارون قرأ هذه الطبعة للديوان قراءة دقيقة، واستخرج ملاحظات عليها، وكان ينشرها في مقالات في مجلة المجلة، ثم بعد ذلك جمعها في كتاب سماه حول ديوان البحتري، فيها نقد لمواضع من الديوان في هذه الطبعة بتحقيق حسن كامل الصيرفي، واقتراح لبعض الأشياء، وقد استفاد منها حسن كامل الصيرفي في الطبعة الثانية، وذكر هذا النقد في المقدمة، وأثنى على المنتقد وشكره وأقر بفضله، في روح علمية جميلة وتعاون معرفي رائع. وهذه الطبعة صدرت كما قلت عن دار المعارف في 6 أجزاء، وهي من أجمل الدواوين المطبوعة المحققة لشعراء العصر العباسي. أيضا من سعادة ومن حظ البحتري أنه حظي بتعليق على ديوانه من شيخ المعرة أبو العلاء المعري، فعلق على ديوان البحتري بكتاب سماه عبث الوليد، عبث الوليد لأن البحتري اسمه الوليد، وأبو العلاء له ثلاثة كتب في أولئك الشعراء، كتاب عن ديوان البحتري وهو عبث الوليد، وكتاب عن ديوان أبي تمام سماه ذكرى حبيب، سماه ذكرى حبيب لأن أبو تمام اسمه حبيب بن أوس، وكتاب على ديوان المتنبي سماه معجز أحمد، سماه معجز أحمد. كتاب أبي العلاء عن ديوان عن ديوان البحتري وهو عبث الوليد، وفي الحقيقة ليس شرحا على طريقة الشرح، إنما هو تعليقات تتصل بمسائل من العروض واللغة ورواية الشعر ونقده، فهي تعليقات نقدية فيها تحقيق لرواية الشعر وفيها مخالفة وفيها اعتراض وفيها تنبيه على بعض الأشياء. أفضل طبعات هذا الكتاب كتاب عبث الوليد لأبي العلاء بتحقيق الدكتورة نادية الدولة، وإبراهيم السمرائي له نقد على هذه الطبعة في مجلة عالم الكتب، نقد مفيد، إلا أنه تبقى مع ذلك هذه الطبعة هي أفضل طبعات الكتاب. ممن اختار أيضا من ديوان البحتري أبياتا ومختارات شيخ البلاغيين الشيخ عبد القاهر الجرجاني، له مختارات من ديوان البحتري ومن ديوان أبي الطيب المتنبي ومن ديوان أبي تمام، هذه المختارات اختار منها من أشعارهم ومن دواوينهم أجمل ما قالوه، وقد نشر هذه المختارات وحققها العلامة الشيخ عبد العزيز الميمني رحمه الله في كتابه الطرائف الأدبية، وعلق عليه أيضا تعليقات نافعة ومفيدة. وعبد القاهر الجرجاني هو على طريقة أستاذي وشيخي علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، وعلى طريقته في تقديم المتنبي على الاثنين على أبي تمام والبحتري. أيضا ممن اختار من ديوان البحتري الأستاذ عارف حجاوي، له اختيار جميل من ديوان البحتري، اختار تقريبا نحو 1000 بيت في كتابه تجدد الشعر، وشرحها على طريقته شرحا سهلا رائقا مفيدا. البحتري له مختارات شعرية اختارها هو من أشعار غيره على طريقة أستاذه أبي تمام، على طريقة كتاب الحماسة لأبي تمام، اختارها البحتري للفتح بن خاقان وزير المتوكل، وكان للبحتري به صلة كبيرة وله فيه مدائح لعلها أجمل من مدائحه في المتوكل. طبعت هذه المختارات وهي حماسة البحتري، طبعت قديما بتحقيق لويس شيخو، ثم طبعت في المجمع الثقافي في أبوظبي تحقيقا أخيرا بتحقيق محمد إبراهيم حور وأحمد محمد عبيد. كتب عن البحتري دراسات كثيرة للمعاصرين وللمتقدمين، فمن الكتب المفردة للمتقدمين كتاب أخبار البحتري لأبي بكر الصولي. أبو بكر الصولي له كتاب في أخبار أبي تمام سماه أخبار أبو تمام، مطبوع ومحقق في لجنة التأليف والترجمة والنشر قديما في مصر، وثم ألف كتابا في أخبار البحتري وهو مطبوع أيضا في المجمع ومطبوع في المجمع العلمي بدمشق بتحقيق الدكتور صالح الأشتر. والصولي لا يخفي تعصبه وتفضيله لأبي تمام وتقديمه لأبي تمام على البحتري، وهو في ذلك متعصب جدا. و في المقابل نجد أبا القاسم الآمدي في كتابه الموازنة بين الطائيين البحتري وأبي تمام، كتاب عقده للموازنة بين شعر البحتري وأبي تمام، كان يميل كثيرا إلى البحتري، وإن لم يبلغ في التعصب له مبلغ الصولي لأبي تمام. وكتاب الموازنة كتاب عظيم ورائع جدا، ومن أجل الكتب النقدية في التراث العربي، وقد طبع كامل بتحقيق السيد أحمد صقر ثم الدكتور عبد الله محارب في الخانجي في مكتبة الخانجي بمصر. من أهم الكتب المعاصرة عن البحتري كتاب الدكتور يونس السامرائي، وهو في جزئين عن البحتري، الجزء الأول البحتري في سامراء حتى نهاية عصر المتوكل، والجزء الثاني البحتري في سامراء بعد عصر المتوكل، وهو مطبوع في العراق. هناك كتاب اسمه طيف الوليد أو حياة البحتري لعبد السلام رستم، وهناك كتاب عبقرية البحتري لعبد العزيز سيد الأهل، وهناك كتاب البحتري بين ناقديه قديما وحديثا لصالح اليضي، وهناك كتاب الكلام في شعر البحتري وأبي تمام لمحمد طاهر الجبلاوي صاحب العقاد. ومن الفصول المهمة أيضا الفصل الذي كتبه أو أملاه أو حاضر به طه حسين ضمن كتابه من حديث الشعر والنثر، وأيضا ما كتبه أنيس المقدسي في كتاب أمراء الشعر في العصر العباسي، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي عن البحتري، فصل جيد ومفيد. انتهى وقت هذه الحلقة، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نمير البهاء وسحر البيان ووقع المعاني لنا قد كتب، بفخر ستصيت أذن الزمان لحسن هما في رواق الأدب. بفخر ستصيت أذن الزمان لحسن هما في رواق الأدب.